اللعين الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنالك خطأ عرفي شائع، نقول فلان حسن الخلق، يفهم من هذه العبارة أن هذا إنسان بشوش، دائما الابتسامة، يتقاطع عن الأخطاء، يرد السيئة بالحسنة، وما يدور في هذا الفلك من المعاني. وهذا معنى خطأ عرفي. حسن الخلق إخواني أعزائي صفة جامعة في النفس. هنالك حركات في القلب، هذه الحركات القلبية تؤثر في جوارح الإنسان. البخيل عندما يقال ادفع هذا المال ولا يدفع، مو المشكلة في أن يده لا تدخل في جيبه، هذه حركة بسيطة، ليست هنالك نية في الباطن، ليست هنالك صفة حسن الخلق في باب الإنفاق، ولهذا يؤثر في عدم إنفاقه. إذن الإنسان المؤمن إذا أراد أن يتكامل، أن يهذب نفسه، أن يحصن جوارحه، عليه أن يفتش في الصفات الباطنية. طالما قلنا في هذا المحفل وأمثال هذه المحافل المباركة، المؤمن عليه أن يفتش في زوايا نفسه. إخواني بعض الأوقات صفة كامنة في النفس الإنسان لا يلحظها، كبعض الجراثيم الكامنة في زاوية من البدن، فإذا أصاب الإنسان ضعف أو حالة من حالات الإرهاق تأتي هذه الجراثيم لتلقي الإنسان أرضا. الإنسان اللي عنده حدة في المزاج، إخواني الحدة في المزاج هو في الواقع يعني كلامنا هذا اليوم الرفق، ومن مصادقه ترك الحدة في الإنسان الذي لا يعالج هذه الصفة في نفسه، يخشى عليه في كل لحظة وفي كل موقف أن يقول كلمة، أن يقوم بعمل في الواقع كما يقال في الاصطلاح العرف يكشف أوراقه. إنسان عنده ضغينة على أخيه المؤمن أو على شخص أو على امرأة أو على ولد، وهو يتكلف يتصنع التودد، يتكلف عدم إبداء هذه الحالة الباطنية الخبيثة، ولكن ساعة من ساعات الضعف أو ما يقال في اصطلاح الطب انهيار الأعصاب، وإذا به يتكلم ما في باطنه ويكشف أوراقه. والسر يقول: سرك مثل دمك فلا تجريه في غير عروقك. أنت عندما تبين موقف سلبي من إنسان كتمته سنوات أو أشهر، في الواقع أوقعت نفسك في حرج عظيم، ولا يعود الإنسان على جبر الخاطر بعد كسره. اسمه جبر، والجبر على كل حال لا يعيد الشيء إلى ما كان عليه. في علاقاتنا الاجتماعية إخواني، في علاقاتنا العائلية، في تعاملنا مع المؤمنين، المؤمن لا يخطئ. إياك وما تعتذر منه، لما تخطئ حتى تعتذر؟ من أول الأمر تحاشى موجبات الاعتذار، وما لك بالجبر بعد الكسر. وهب أنك جبرت بعد الكسر، هذه الفترة المتخللة، أنت اليوم كسرت وبعد ساعة جبرت، ونعم ما جبرت، ولكن هذه الساعة من الانكسار ما الذي يعوضه؟ نحن عادة نجبر بعد فترة، بعد يوم، بعد ليلة، بعد ساعات. إذن الإنسان المؤمن إخواني عليه أن يعيش هذه الحالة من الرفق. حديثنا هذا اليوم باب الرفق في روايات أهل البيت عليهم السلام، هنالك تأكيد شديد على مسألة الرفق في التعامل مع المؤمنين ومع النفس. أول مصادق الرفق الرفق بالنفس. أكو بعض الناس تستهويهم جو عبادي معين، ففي الواقع يلقوا أنفسهم في شيء من التعب. أنت ألمان مرهق وتحب أن تتلو القرآن الكريم، أجل ذلك إلى وقت فيه إقبال. إنسان عنده حالة من حالات التعب أو الإرهاق أو الخلل في الجهاز الهضمي، هذا الإنسان مو مطالب أن يجبر نفسه على الصيام في مثل هذه الظروف. عن أبي عبد الله عليه السلام صاحب هذا الأسبوع القادم، وأرجو من إخواني أن يهتموا بإقامة عزاء صاحب الدين مو صاحب المذهب صحيح، الإمام صلوات أئمتنا عليهم السلام، جاءوا بالإسلام، وضحوا الإسلام، امتداد للشريعة، امتداد للنبي صلى الله عليه وآله، وإن أطلق عليهم مجازا بعض التسميات. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اجتهدت في العبادة وأنا شاب. أيها الشباب، إخواني الشباب في هذا المحفل، الذي يدعى الانتساب إلى جعفر بن محمد الصادق، الذي يدعى الانتساب إلى أمير المؤمنين، يتجلى ذلك من خلال الأشعار والأهاديج وما شابه ذلك، اسمعوا إلى هذا الحديث الشريف. يقول: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فقال لي أبي الإمام الباقر: يا بني، دون ما أراك تصنع، ليش ترهق نفسك في العبادة؟ هذه سيرة أئمتنا عليهم السلام، كان يجتهد في عبادة الله عز وجل وهو شاب. تعلمون الإنسان عندما يتقدم في السن دابته أي بدنه لا تجاريه فيما يريد، كالسيارة التي أكل عليها الدهر وشرب، كلما يريد أن يسرع لا يمكنه ذلك. وأنت ما دمت شاب، أكو منطق في ذهن بعض الشباب يقول: أيام أيام إلى الأربعين إن شاء الله نلعب ونرتع، وبعد الأربعين نذهب إلى الحج، نطوف طواف التوبة والاستغفار، ونعود إلى رشدنا. من ضمن لك ذلك؟ من ضمن لك الرجوع؟ وعبادة الشاب إخواني عبادة متميزة، رب العالمين يباهي الملائكة بعبادة الشاب. الشاب الذي يقوم في الليل وهو مرهق عند تعب، يصلي صلاة الليل فينام في سجوده، كما هو المتعارف كثير من ألذ أنواع النوم، النوم في حال السجود في جوف الليل، يخاطب الله عز وجل ملائكة: انظروا إلى عبدي يرهق نفسه فيما لم أفترض عليه. مضمون الحديث: جسمه في الأرض وروحه في السماء، لأن الإنسان عندما ينام يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال: يا بني، دون ما أراك تصنع، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي منه باليسير، إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. طبعا لا أحب الخوض في هذه النقطة، لأن زماننا هذا مو زمان الإفراط في العبادة، حتى نتكلم في هذه النقطة كثير، نهمل هذه النقطة جانبا. إخواني، الرفق في الواقع مما يعين الإنسان على تنفيذ أهدافه. أنت عندك هدف في تربية الأسرة، في تربية المجتمع، هل تعلم أن الرفق إذا دخل التربية كنت موفقا في تربيتك لأولادك؟ إذا الإنسان عنده حالة من حالات الحدة والعصبية في المنزل، هذا الإنسان فاشل في تربية أولاده. الدين متين، أوغل فيه برفق. يقول الإمام صلوات الله عليه: يقول إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. دعوتك للأولاد للصلاة للعبادة لأي أمر جيد حسن إذا كان في الواقع مقترنا بالخرق وبالشدة والغلظة. إخواني، من الأشياء المهمة أقولها لإخواني المؤمنين، والحضور في هذا المسجد يغلب عليهم على كل حال جهة الإيمان. الإنسان المؤمن إذا اتصف بصفة الإيمان في مجتمع ما، في الوزارة في العمل معروف هذا إنسان متدين، في البيت معروف أن هذا إنسان مطوع كما يقولون. إذا هذا الإنسان لم يلتزم بقواعد الشريعة فقد أساء إلى الدين أيما إساءة. بعض الأوقات الإنسان الزوجة أو الولد يعصي أباه في الواقع عنادا له، يقول اذهب إلى المسجد، حتى يغيظ الأب لا يذهب إلى المسجد. في عداوة، في حالة من حالات الحدة والنفور. نحن رأينا بعض الأزواج السافرات عنادا لأزواجهن يتركن الحجاب من باب غيظ الزوج. لماذا؟ يريد أن يغيظ الزوج بالحلال بالحرام بترك الواجبات، المهم يعمل عمل يسيء إلى ذلك الإنسان. هذا في الواقع نقطة خطيرة جدا. إذا كانت الزوجة والولد والصديق يريد أن ينتقم منك من خلال الشريعة، واقعا يوم القيامة ماذا يجيب العبد؟ إذا يؤتى بهذا الإنسان العاصي يعاقب، ولكن يقال له إنما عمل هذا العمل تحديا لك، أنت إنسان متصف بصفة الإيمان في مجتمعك، في السوق، في العمل، في مجال التجارة وما شابه. ففي الواقع بعض الناس يأخذون مواقف سلبية من الدين، وهذه حالة عوامية قاتلة. لم تعمل هذا العمل؟ فلان يعمل. أيتها المرأة لم تبذرين؟ لم تسرفين؟ فلان المؤمن المعروفة تعمل كذا. وهل جعلت هؤلاء أسوة؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله والأئمة من ولده المعصوم هو الأسوة، وما عدا المعصوم لا حجة في أقواله وأفعاله. أن نضرب المثل بالآخرين، لماذا هذا العمل؟ حشر مع الناس عيد، هذا مو منطق الإنسان المؤمن أبدا. إذن كما يقول في الحديث، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالأب المربي والزوج المربي الصديق المربي عليه أن يلتزم جادة الرفق. أتعلمون موجود على وجه الأرض ادعى الربوبية غير فرعون؟ أنا ربكم الأعلى، من أسخف ما نقله التاريخ من أقوال إنسان ميت، إنسان لا قيمة له، يقول أنا ربكم الأعلى، مو الرب العادي، الرب الأعلى. ومع ذلك موسى عليه السلام يؤمر بالذهاب إلى فرعون، فقولا له قولا لينا. موسى عليه السلام، طبعا موسى يبدو أنه كان عنده شيء من القوة، فوكزه موسى فقضى عليه. موسى عليه السلام يأمره رب الأرباب أنه عندما تدعو فرعون الذي يدعي هذه الدعوة الكبيرة، يقول قولا له قولا لينا. وأنا مع صديق المؤمن، مع زوجة المؤمنة، مع أولادي، مع أصدقائي، أعمل ما لم يعمله موسى مع فرعون. أعمل ما لم، ولهذا ذهب موسى إلى فرعون بكل أدب، يدعوه إلى الله عز وجل، معه المعجزات، معه البينات، وكان في أرفق ما يكون. حتى السحر عندما أمر بقتلهم وتصليبهم قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن أعزائي، هذه نقطة مهمة ينبغي أن نلحظها في ذلك. من المواضع المهمة في الرفق، الرفق الجماعي. صحيح الزوج الرفيق والزوجة الحاجة، نعم هذا لا يتلاءمان أو العكس. يقول في الحديث الشريف، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. الرفق يعطي ثمارة إذا كان في الواقع الجو العام جو رفق. لا بأس أن نعود جو المنزل. نحن نلاحظ في تربية خاصة الأمهات للأولاد الصغار، على كل صغيرة وكبيرة، وإذا الصوت يرتفع، وإذا العصا ترتفع، وإذا الضرب والتوهين. وقلنا مرارا إخواني أخواتي، توهين الولد إيذاء الولد وخاصة البالغ لا يجوز. الأدلة التي منعتنا وحرمت علينا إيذاء المؤمن ينطبق على البنت البالغة. بأي حق إنسان أم وأب يؤذيان بنتا عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات؟ بأي حق شرعي؟ غيبتها، توهينها، وهنها، إيذاؤها، إزعاجها، رفع الصوت عليها، كل ذلك لا يجوز إلا في ضمن بعض المقررات الشرعية. توقف عليه أمر بمعروف، نهي عن منكر، أمر تربوي مهم. أما على كل صغيرة وكبيرة إنسان يستعمل أسلوب الحدة والغضب. نرى بعض الأوقات بعض الأمهات في الواقع حتى يضربن الأطفال الرضع. هذا بأي منطق شرعي؟ طفل رضيع يضرب والواقع الأمر أن هي أولى بالضرب من ذلك الولد الذي لا يعقل شيئا. رب العالمين رفع عنه القلم، ولكن أنا وهي لا نرفعان عنه القلم أبدا. إذن الرفق الجماعي، لا بس الأب، الزوج، الزوجة، يذكران بعضهم البعض بحالة الرفق. وإخواني، ساعة الحدة وساعة الغضب حقيقة نفس من نفثات الشيطان، يأتي ويذهب. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قاوم لحظات، وهذا وعد مني لكم، قاوم لحظات، ثواني، وإذا هذا الغضب يمر كأنه سحابة عذاب ارتفعت عنه. قاوم لحظات، إذا كنت قائما اجلس، اذهب توضأ بعذر معين، اذهب إلى بيت الخلاء، اذهب ركعتين من الصلاة، اخرج خارج المنزل، اسق الزرع، ما شئت. المهم أن تخرج من جو الغضب. وإذا ترى بأن هذا الأمر ميسور جدا، لا تأخذ أي قرار في حال الغضب، لا تتكلم بكلمة في حال الغضب، لا تمد يدا في حال الغضب، فإن الشيطان متمثل في بني آدم كأعظم ما يكون التمثل. إخواني، الرفق بالبشر يوجب رفق الخالق بالعبد. ما اصطحب اثنان، وهذا خطاب الأصدقاء، احنا نلاحظ في المجتمعات الرجالية والنسائية اكو حالة من حالات الشلة او الربع او ما شابه ذلك. انسان يأنس مع انسانة او مع انسان، هنالك قواعد للتعامل مع الأصدقاء. يقول في الحديث الشريف: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا عند الله تعالى وأحبهما عند الله أرفقهما بصاحبه. ما دام اتخذت صديقا أو صديقة كن رفيقا، كن شفيقا، لا تبادر برد السيئة بالحسنة. إذا كان في الواقع يهمك التقرب إلى الله عز وجل وتحب أن تكون من أولياء الله عز وجل، ارفق بإخوانك المؤمنين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعض الأوقات الإنسان، من النقاط المهمة في هذا المجال، الرفق لا يعني الدلال الباطل. أكو بعض الآباء من باب الرفق والليونة في التعامل مسيب أمور المنزل، الكبير يأكل الصغير والصغير لا يحترم الكبير، المرأة تتطاول في الكلام فيسكت عنها. هذا مو منطق أبدا، هنالك حدود. يقول الإمام صلوات الله عليه في كتاب له لبعض عماله: فدتك النفوس الزواكي يا أمير المؤمنين. بيان لما يكتب إلى الولاة مو بيان سياسي فقط، بيان تربوي يتفقد العمال في صغار الأمور وكبارها. يقول: واخلط الشدة بضخم من اللين، لا شدة ولا لين، اخلطهما خلطا وارفق ما كان الرفق أرفق. مو أن الرفق هي قيمة عظمى وقيمة نهائية، عليك أن تخلط اللين بالشدة. ولكن طبعا هنالك إخواني كلمة جميلة في هذا المجال: الغضب بالإمكان أن يكون على الجوارح. موقف يستدعي منك الغضب أمام الطفل أو الزوجة أو الزوج، إياك أن تدخل الغضب إلى جوفك. غضب على الوجه، احمرار في الوجه، انفتاح في بؤبؤة العين، شيء من الصوت الخشن أو القاسي مع الضرورة، ولكن يكون القلب هادئ تماما. وعلامة ذلك أنك إذا جئت إلى المسجد أو للصلاة بين يدي الله وكأنه لا شيء، انتهى الموقف، موقف تصنعي، الغرض من ذلك التأديب. أما إنسان يصلي وهو يعيش غليان في نفسه، يصلي والخصم أمامه، يصلي والزوجة أمامه، هذه في الواقع علامة أن الغضب تغلغل إلى جوفك وليس هذا الغضب على ظاهر اللسان أو اليد. إذن الإمام يطلب من الإنسان أن يمزج بين الرفق وبين اللين لأغراض تربوية في هذا المجال. كذلك يقول الإمام صلوات الله عليه: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا، إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. إذن علينا أن نجعل كل شيء في موضعه. ويقول الإمام: ربما كان الدواء داء والداء دواء. أنت تريد أن تصلح أمر ولدك بالغضب أو بالحدة، وإذا بهذا الغضب يجعل بينك وبين الولد والزوجة هو عميقة، كل ما تقول بعد ذلك لا قيمة لكلامك لوجود الحاجة النفسي بينك وبين من تريد تربيته. إخواني، من النقاط المهمة في هذا المجال، وأنا في الواقع أدعم كلامي بروايات أهل البيت عليهم السلام لنعيش جو كلامهم صلوات الله عليهم، من القواعد في هذا المجال: الرفق الظاهري يوجب الرفق الباطني. تقول: أنا عندي زوجة، أو الزوجة تقول: عندي زوج، لا ينفع معه الرفق، كل ما أرفق هذا يوجب الركوب علي، ماذا أعمل؟ في الواقع أنت لا تغفل عن المدد الإلهي في هذا المجال. يقول صلوات الله عليه كما في كتاب الكافي: إن الله رفيق يحب الرفق، ومن رفقه بكم، التفتوا لهذه العبارة إخواني، ومن رفقه بكم تسليل أضغانكم. في قلب أخيك ضغن عليك، أنت ارفق به، ادفع السيئة بالحسنة، رب العزة والجلال يستل الضغائن من قلوب المؤمنين عليك. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لما لا نعتمد على هذه الوعود الإلهية؟ ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إخواني، لو أن هذه الآية تجعل على باب المحاكم العائلية: لا ترجع زوجة ولا زوج إلا بالتي هي أحسن، يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. البعض يقول: أنا عندي خلاف مع هذا المؤمن، مع هذا الشخص، شي صلح القضية، خلاص وقعت الواقعة، انفصلت العلاقات، الزوجة تيأس من زوجها والزوج ييأس من زوجته. لماذا؟ القرآن يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، اجعل العداوة في كفة واجعل الطرف المقابل في كفة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما الذي جعل العدو هو الولي الحميم؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مجتمع المدينة، أوس، خزرج، مهاجرون، أنصار، فقراء، أغنياء، تركيبة مشكلة، ولكن الله عز وجل عندما ألف بين قلوبهم خلق هذا المجتمع الموحد الذي كان يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وآله سلما وحربا. إذن الرفق بالناس بالمخلوقين يوجب تدخل رب العالمين في تليين القلوب. ولهذا الإنسان إخواني كلما زاد إيمانه زاد محبوبية في قلوب الخلق. رأيت بعض الروايات تقول أن المؤمن ينثر حبه في ماء البلد، في خزانات البلد ينثر حب ذلك المؤمن، من يشرب من ذلك الماء يدخل حب هذا الإنسان في قلبه. عندما تطأ بلادا تنزل من الطائرة على أرض المطار، قل هذا الدعاء: اللهم حببني إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلي. ما المانع أن سيجعل لهم الرحمن ودا. إخواني، الرفق، حتى الشريعة المقدسة تأمرك بالرفق بالحيوان، فكيف ببني آدم؟ جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوان هذه الأيام منتشرة في ربوع الغرب. الإسلام قبل قرون جاء بهذه التوصيات. يقول عليه السلام: إذا ركبتم الدواب العجف، الدواب الهزيلة، فأنزلوها منازلها، المنزل المناسب، فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عنها، ما في داعي تبقي الدابة في أرض المجدبة، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها. الإسلام يدعوك للرفق بالحيوان، فكيف ببعض الأسراء؟ أو تعلمون من الأسراء، ما الذي يعني هذا الخدم والحشم في البيوت؟ بعض الأوقات نلاحظ أن معاملة أولياء المنزل مع هؤلاء المساكين حقيقة المعاملة مع الدواب هم أضل. هنالك عقد إيجار، هؤلاء مو عبيد ولا إماء، موظفون عندك في ساعات عمل، في شروط عليك أن تفي بهذه الشروط. نعامل هذا الإنسان معاملة الدابة بأي منطق شرعي؟ ثم آه من وجع القلب، آه من غضب الأولاد، آه من عقوق الوالدين. في الواقع هذا يثير غضب رب العزة والجلال. ونحن نعلم أن المؤمن تصفى حساباته في الدنيا قبل الآخرة. بعض البلاءات التي تنزل عليك، ارحموا من لا ناصر له إلا الله. يخشى أن يراجع سفارة بلده أو مكتب عمله، يخاف من الطرد من العمل، وبالتالي يسكت على مضض، وفي جوف الليل يتقلب على الفراش ويبكي. لو أن إنسان يهودي تدعو عليك قد يستجاب دعاؤها. يقول، يقال إنسان يهودي أو مهم، كان يهودي كان في أحد المحلات وآذاه مسلم، هي قضية منقولة في بعض البلاد عرفها. يقول آذاه أذية لا معنى لها أبدا، في حصات في المخبز، حصات حارة جعلها في ياقته حتى يحترق، لأن هذا إنسان يهودي إذا مستحب مثلا، دعا عليه، رجع إلى المنزل وإذا به طريح، هذا المسلم وقع. راجع اليهودي في هذا الأمر، قال على كل حال دعوت عليه، طلقة انطلقت من البندقية ولا ترجع، خلاص ظلم، ليش ظلمتني؟ الإنسان في بلاد المسلمين إذا كان يهوديا وفي ذمة الإسلام هل يجوز إيذاؤه من غير سبب؟ إذا كان إخوان، دعوة اليهودي ودعوة الكافر بحق يؤثر على الإنسان المؤمن، فكيف بدعوة إنسان مسلم، إنسان مؤمن، إنسان مظلوم، إنسان لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى. إخواني، أيضا من الأحاديث الملفتة في هذا المجال أن الرفق مانع من الندامة. من ألطف التعابير التي وجدتها في باب الرفق صلوات الله عليهم، كلامهم أئمة الكلام، يقول عليه السلام الإمام الباقر: لكل شيء قفل، وقفل الإيمان الرفق. الإيمان الذي لا رفق معه كالبيت الذي لا قفل له، يدخله كل من هب ودب، يأتي الشيطان في كل لحظة ليثيرك على أعز الناس عليك. وقد سمعنا حوادث قتل في بلاد مؤمنة، الرجل يقتل زوجته وأولاده، وقعت هذه الوقائع في بلاد مختلفة. لماذا؟ باب بيت لا قفل له، يدخل فيه كل من هب ودب. إذن الإنسان ليس من المهم أن يبني بناء حسنا، يؤسس ذلك البناء بناء بأحسن أنواع الأثاث، ولكن البيت لا قفل له. إنسان كريم الطبع، إنسان يقيم الليل، إنسان متهجد، إنسان كذا وكذا، ولكن لا رفق له. هذا الإنسان بيته لا قفل له، في كل لحظة يدخل فيه من يدخل لينتخب أفضل الجواهر في ذلك المنزل. تعلمون الشيطان من أمهر السراق في تاريخ البشرية، لا يسلب منك الأمور العادية، يسلب منك أعز الجواهر. علينا أن ننتبه لهذه النقطة، نجعل أقفال على أبواب بيوتنا. وأخيرا، كما قلنا في أثناء حديثنا هذا اليوم، الرفق يوجب المحبة في قلوب الناس. في واحد ما يحب محبة الناس، في زوج ما يحب محبة، وخاصة الزوجات، الزوجات قول الرجل لزوجته إني أحبك في روايات أهل البيت لا يذهب من قلبها أبدا، قول الرجل لزوجته أنا أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. أكو زوجة ما تحب حب الزوج، في زوج ما يحب حب الزوجة، في إنسان ما يحب يكون محبوب اجتماعيا، ما هو الطريق إلى ذلك؟ اسمعوا لهذا الحديث: من كان رفيقا عند الإمام الصادق عليه السلام، من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس، نال ما يريد من الناس. أنت رجل دين تحب أن يكون كلامك مؤثر في نفوس المستمعين، كن رفيقا للناس. في مجال العمل أنت مدير شركة تحب أن تكون ناجح مع الموظفين، كن رفيقا مع الناس. أنت رب أسرة تحب أن تكون ناجحا في تعاملك مع أهلك، كن رفيقا لأسرتك. يقول من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. إن شئت أن تكرم فلن، فلن من اللين، وإن شئت أن تهان فخشا. أصحاب الحدة في المزاج يظنون بأن ما في أحد أحد منهم في المزاج، وما من ظالم إلا ويبلى بأظلم. يوم من الأيام رب العالمين يؤدبك بمن هو أخشن منك. بعض الأوقات أكو ناس محترمين وناس عندهم وجاهة ولهم مناصب جيدة، ولكن يقع في موقع حرج مع من هو أعلى منه فيجعله مع الأرض سواء. هذه نقطة من سيئات أنفسنا وشرور أنفسنا. في ختام حديثي نخرج بعدة توصيات كدروس عملية. أخواني، أولا لا بأس الإنسان يسأل الجو الذي يحيطه، أنا إنسان لين أو خشن؟ هو يدعي أن إنسان أخلاقه ممتازة، أنا إنسان موفق، ولكن اسأل سرا من حولك، ترى العجب العجاب، ترى الفضائح، ترى النفوس المنكسرة، ترى النفوس التي تحمل عليك. لما تدعي أنك إنسان موفق اجتماعيا ومحبوب بين الناس وهنالك بعض القلوب تحمل عليك ما تحمل؟ إذن أولا نسأل، طبعا نسأل في جو مناسب في ساعة مناسبة، نسأل الزوجة، نسأل الأولاد، نسأل الموظفين عن انعكاسات عملي في المجتمع. ثانيا إخواني، كما قلنا قبل قليل، الإنسان مدام هو إنسان يغضب، نحن لا نقول لا تغضب، أنت بشر ترى ما لا يعجبك، تأتي إلى المنزل ترى أمور غير حسنة في المنزل، لك الحق أن تغضب، ولكن إياك أن تبرز الغضب في ساعة غير مناسبة. ولهذا القرآن الكريم يقول فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. طبعا غضب موسى عليه السلام قطعا غضب لا ينافي رضا رب العالمين، ولكن على كل حال الإنسان يحاول أن لا يأخذ قرارا في ساعة الغضب. وهنالك مقولة جميلة في هذا المجال، هل تعلمون أن الغضب قابل للقضاء؟ أنت اليوم دخلت المنزل رأيت منظر غير مرغوب، موقف غير شرعي، فأجلت فلم تغضب، بعد ساعتين بعد يوم رأيت أن الغضب في محله، لا ضير، اليوم اغضب، الآن اغضب، ما المانع؟ بإمكانك أن تقضي الغضب. أما إذا غضبت في غير محله كيف تجبر هذا الأمر؟ انتهى الأمر، انكسرت الجرة، انتهى الأمر، وصفت بما وصفت، خرج من لسانك ما خرج. بعض الأوقات نسمع الكفر من بعض المؤمنين عندما يغضب في ساعة من ساعات الغضب يخرج عن إيمانه. ولهذا من الجيد إنسان عندما يغضب يذهب إلى غرفة النوم أو إلى مكان فيه مرآة لينظر إلى شكله المبارك. حقيقة هذا الشكل هو لا يطيق، فكيف بالإنسان الذي أمامه؟ أجمل نساء العالم عندما تغضب أيضا تنظر إلى شكلها في المرآة، شكل لا يطاق، حتى ما في أي ريبة أو أي شهوة. هذا الشكل الجميل عندما يقترن بالغضب الإنسان لا يتحمل أن ينظر إليه أبدا. فإذا إخواني الغضب كما قلنا مفتاح الشرور، علينا أن نلحظ ذلك. وخاصة أكو بعض الناس مع الأسف، أريد أن أختم الحديث ولكن ذكرت هذه النقطة، أكو بعض الناس عندهم ازدواجية في الرفق، هو مع الناس في العمل في الوظيفة ما في أحسن منا أبدا، أما كل مشاكل العمل يدخرها ويجمعها ويجمعها، حتى إذا جاء إلى المنزل وإذا به بركان يفور على زوجته وأولاده. الرفق مع الكل، أن نكون رفيقا في العمل من باب إدامة الحياة المعيشية، وأما في المنزل ومع الأرحام مع الوالدين، أكو بعض الناس حتى لما يسلم على الوالدين سلام بتثاقل بثقل وكأنه يسلم على إنسان مر عليه في الطريق. إذن الرفق العام داخل المنزل وخارج المنزل مع الأهل مع الأصدقاء مع الكل، هذه هي الصفة التي نريدها. سئلت عائشة قالوا لها أن الرسول وصفه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، صف لنا خلق النبي، لما وصف النبي بالخلق العظيم؟ المهم تنقل عائشة وتقول وقع نزاع بين زوجات النبي، إحدى النساء قدمت طعاما للنبي صلى الله عليه وآله، الزوجة الأخرى أخذت الإناء ورمتها على الأرض فانكسر الإناء، يقول تناثر الطعام على الأرض، أخذ رسول الله يأكل من الطعام الذي على الأرض وهو ينظر إلينا ولا يقول شيئا. نساء يغضبن بعضهن على بعض، يكسرن الإناء، يتناثر الطعام، الرسول يأكل الطعام بكل أعصاب باردة وهو ينظر ولا يقول شيئا. تقول عائشة هذا سبب، هاي من أسباب قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. يأتي وحشي إلى المدينة قاتل حمزة الممثل بحمزة الذي استخرج كبد حمزة، ولكن غاية ما يعامله النبي أعزب عني يا وحشي لا تقف أمامي. هل مقدار رفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالمناسبة ختامه مسك، كنت حديث أفتش عنه سنوات رأيتها قبل أيام، أبو جهل أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الرفق. يقول ثويبة جارية أبي جهل جاءت يوم من الأيام في ليلة اثنين جاءت إلى أبي جهل وقالت بشراك ولد لعبد الله ولد صبي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد. اشتد فرح أبي جهل أبي لهب بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اشتد فرحه بأن عبد الله رزق ولدا، فقال يا ثويبة اذهبي، طبعا مو حرة لوجه الله، اعتقها كرامة لبشراها بمولد النبي صلى الله عليه وآله. يقول العباس رأيت أبا لهب في المنام يقول في ليلة الاثنين وأنا في جهنم في عالم البرزخ ينبع ماء بين إصبعي بين السبابة والإبهام، أمص ذلك الماء في نار جهنم كرامة لعتقي لجاريتي ثويبة عندما بشرت بولادة النبي المصطفى. حركة جميلة من أبي لهب، أعتق جارية كرامة لميلاد النبي صلى الله عليه وآله وهو في كل ليلة اثنين في عالم البرزخ، هذا الطاغية رب العزة والجلال يرفق به يسقيه من الماء في عالم العذاب، لأنه عاش حال من حالات الرفق والشفقة بالنبي صلى الله عليه وآله، فكيف بالإنسان الموالي والمحب الذي يزوره صلى الله عليه وآله ويطلب منه الشفاعة عند الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.